التلبيس على الناس، فإن الناس منهم من سيتسحر ويصوم إلى آخره، ومنهم من سيوتر، يحصل في ذلك تلبيس على الناس. وأما حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالأم مكتوم، فهذا الحديث هذا أذان بلال بليل هذا ليس لصلاة الفجر، هذا ليس لصلاة الفجر، وإنما هو لحكمة بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا قال؟ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. القائم الذي يصلي يرجع عن صلاته لكي يتسحر إن أراد السحور، والنائم الذي لم يستيقظ للوتر لم يوتر يقوم ويوتر، يستيقظ ويوتر. ليرجع قائمكم، الذي يقوم يصلي يرجع عن صلاته ويتسحر لكي لا يفوته السحور، ويوقظ نائمكم، النائم الذي لم يوتر يوقظه هذا الأذان. فهذا الأذان ليس لأي شيء، ليس للصبح، وإنما هو لحكمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول الراجح في ذلك ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وأنه لا يجزي الأذان لصلاة الصبح قبل دخول وقتها. فقيل في الأذان الأول هذا هل هو مشروع أو ليس مشروعا ما يسمى بالأذان الأول؟ يقول هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دل على شرعيته وأنه يشرع. ومتى يكون هذا الأذان؟ هذا الأذان متى يكون؟ الذي ورد في حديث ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل، لكن إذا نظرنا إلى الحكمة، ما هي الحكمة؟ ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، هذه الحكمة. الحكمة لكي يتمكن المصلي من أن يرجع ويتسحر، يتمكن من السحور، ويتمكن النائم من الوتر. فنقول بهذا المقدار، وعلى هذا يكون بين الأذنين تقريبا نصف ساعة أو بالكثير ساعة إلى ربع إلى آخره، لا يكون بينهما فاصل كثير. هل هذا يعني ما يفعل من أنه يوجد فاصل كثير قد يكون بين الأذنين ساعتين أو قد يكون بينهما ساعة ونصف؟ هذا خطأ، لأن الحكمة التي من أجلها شرع الأذان الأول تفوت، لأن الإنسان إذا كان بينه زمن كثير إلى آخره لم تتوفر الحكمة التي من أجلها شرع الأذان الأول، وهو أن الإنسان يستيقظ ويتسحر يتمكن من السحور إلى آخره. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا، إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال إنك تؤذن إذا كان الفجر ساطعا وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا، يعني وليس ذلك الصبح، إنما الصبح هكذا معترضا. فظاهر هذا الحديث إن ثبت، ظاهر هذا الحديث أن بلالا يؤذن متى؟ عند طلوع الفجر الأول، عند طلوع الفجر الأول، وبين الفجرين يعني ما يقرب من 45 دقيقة، يعني بين الفجر الأول والفجر الثاني ما يقرب من 45 دقيقة. فنقول الصواب في ذلك أنه لا يكون بين الأذنين إلا فترة يسيرة، بحيث يتمكن من أراد الصيام أن يتسحر، ومن أراد أن يوتر أن يوتر. قال رحمه الله ويسن جلوسه بعد أذان المغرب يسيرا، يعني يقول المؤلف رحمه الله يسن للمؤذن إذا أذن لا يقيم مباشرة، يعني لا يؤذن ثم يقيم مباشرة، لأن المغرب يستحب تأجيله، فيقول يفصل بينه بجلسه. وهذا هو المشهور من المذهب, المشهور من مذهب الحنابلة, أنه يفصل بين الأذنين, يعني بين الأذان والإقامة بجلسة خفيفة. والرأي الثاني أنه يفصل بينهما بقدر ركعتين خفيفتين, بقدر ركعتين خفيفتين. والرأي الثالث أنه يفصل بينهما بقدر الأذان والإقامة والوضوء والسنة الراتبة. وهذا القول هو الأقرب, هذا القول هو الأقرب. فنقول بأنه يفصل بين الأذانين, بين الأذان والإقامة بمقدار الوضوء, وأيضا الأذان والإقامة, وأيضا فعل السنة الراتبة, فعل السنة الراتبة, يعني بحيث يتمكن الناس من أن يتوضأوا وأن يصلوا السنة الراتبة والإقامة إلى آخره. وهذا هو أقرب الأقوال, هذا هو أقرب الأقوال. وعلى هذا مثل هذه الأشياء تستغرق, مثل عندنا اليوم تستغرق ما يقرب من 10 دقائق الوضوء وكون الإنسان يصلي ركعتين إلى آخره, هذه تستغرق تقريبا 10 دقائق 10 دقائق. مثل الفجر يطول فيه شيء أن يسير, يعني الناس قد يكونون في نوم إلى آخره. طيب قال ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى ثم أقام لكل فريضة. صاحب إذا جمع الإنسان بين الصلاتين, بين الظهرين, الظهر والعصر والعشاءين, المغرب والعشاء, فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. والدليل على ذلك حديث جابر في صحيح مسلم في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات مزدلفة, فإن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة, جمع بين الظهر والعصر, أذن الأولى وأقامه, أقام لكل صلاة. قال ويسن لسامعه, أي سامع الأذان. يقول المؤلف يسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحياة, يعني يسن لسامع الأذان أن يجيبه, أن يجيب المؤذن. وكلام المؤلف فريح في أن هذا سنة, أن إجابة المؤذن أنه سنة وليس واجبا. وهذا قول جمهور أهل العلم, جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن إجابة الأذان سنة وليست واجبة. وعند أبي حنيفة ومذهب الظاهرية أن إجابة الأذان واجبة. فمن المسألة رأيان. أما الذين قالوا بعدم الوجوب فاستدلوا بما في صحيح مسلم, بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة, لما كبر هذا المؤذن قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة, فلما تشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم خرج من النار, خرج من النار. فقوله قال كبر قال على الفطرة ولما تشهد قال خرج من النار, هذا يدل على أن, يدل على أن الأذان على أن, على أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما هي, وإنما هي مسنونة. وعند أبي حنيفة وظاهرية أنها واجبة, واستدلوا بحيث بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن, ونحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول المؤذن, وهذا أمر, والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب. والصواب في ذلك, الصواب في ذلك أن الإنسان لا يجب عليه متابعة, لا يجب عليه متابعة, لكن هذا مستحب, يستحب الإنسان أن يتابع. والمتابعة فيها فضل عظيم, يعني فيها فضل عظيم, وهي أنه ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا المتابعة هذه من أسباب دخول, من أسباب دخول الجنة. قال طيب فإن سمع بعض الأذان ولم يسمع البعض الآخر كما لو كان نائبا مثلا أو مثلا سارا بسيارته ثم أقبل على شخص يؤذن، فهل يبتدئ من أول الأذان أو نقول بأنه يتابع ما سمع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. والصواب في ذلك الذي يدل عليه ظاهر الحديث، الذي يدل عليه ظاهر الحديث أن الإنسان يتابع ما سمع فقط، فإذا سمعه مثلا بالتشهد يتشهد، وإذا سمعه في الحيعلة يحوقد، وهكذا يتابع ما سمع. هذا هو الذي يدل له ظاهر الحديث. كذلك أيضا لو أنه سمع مؤذنا ثانيا وثالثا، أيضا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستحب له أن يجيب. فمثلا لو أجاب المؤذن الأول ثم سمع مؤذنا ثانيا يستحب له أن يجيب، وإذا سمع مؤذنا ثالثا يستحب له أن يجيب. وهكذا كذلك أيضا لو كان الإنسان في صلاة هل يستحب له أن يجيب أو لا يستحب له أن يجيب إلى آخره، هذا موضع خلاف. فالمشهور من المذهب أنه لا يجيب في أثناء الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يستحب له أن يجيب في الصلاة. والأظهر المذهب الأظهر للإنسان لا يجيب إذا كان يصلي، لأنه مشغول بأذكار الصلاة، مشغول بأذكار الصلاة وأفعالها إلى آخره. وعندنا قاعدة هي أن كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع. نقول كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع. مثلا لو أن الإنسان عطس في الصلاة فنقول استحب له أن يقول الحمد لله، يستحب له أن يقول الحمد لله. ولو أن الإنسان حصله وسوسة في الصلاة فإنه يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سمع أيضا آية وعد سأل الله، وإذا سمع آية وعيد استعاد، وهكذا كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإن الإنسان يأتي به. لكن بالنسبة للأذان مع أنه ذكر وجد سببه في الصلاة لا نقول بأنه يأتي به، لأن الأذان ماذا؟ الأذان طويل، الأذان الفصل به طويل، فنقول بأن الأذان نقول بأنه يستثنى. مسألة أخرى، إذا رأى المؤذن إذا رآه يؤذن ولم يسمع، أو سمعه ولم يتبين كلماته فإنه لا يجيب. يقول إذا رآه ولم يسمع أو سمعه ولم يتبين كلماته فنقول بأنه لا يجيب. وإذا كان الإنسان يتقلى هل يجيب أثناء التخلي أو لا يجيب أثناء التخلي؟ هذا المشهور المذهب قالوا بأنه يقضي، يعني إذا انتهى من حاجته فإنه يقضي. قال رحمه الله متابعته سرا وحوقلته في الحيعلة، يعني في الحيعلة يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن في الحيعلة ما يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة في ذلك أن قوله حي على الصلاة، حي على الصلاة هذه دعوة، فيسأل الله عز وجل. كان من المناسب أن لا يردد هذا اللفظ، بل المناسب أن يسأل الله عز وجل الإعانة على تحقيق هذه الدعوة. يعني قوله حي على الصلاة حي على الفلاح هذه دعوة، فكان المناسب أن يسأل الله عز وجل الإعانة على تحقيق هذه الدعوة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا هذا الذي دل له حديث عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال وهل يجيب المؤذن نفسه أو لا يجيب المؤذن نفسه؟ المشهور من المذهب أن المؤذن يجيب نفسه، يعني يقول الله أكبر ثم يجيب نفسه ويقول الله أكبر سرا وهكذا. ويستدلون بعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا يشمل حتى المؤذن إذا سمع نفسه فإنه يجيب سرا، وهذا خلاف الصواب. والصواب أن المؤذن لا يجيب نفسه، لأن المؤذن يؤذن هو الأصل فيكتفي بالأذان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هذا خطاب لغير المؤذن، إذا سمعتم المؤذن هذا خطاب لغير المؤذن. فالصواب ذلك خلاف المذهب وأن المؤذن لا يجيب نفسه. قال وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعد. أيضا استحب بعد القضاء من الفراغ، هناك أذكار، هناك أذكار يعني بعد الانتهاء من الأذان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم صل على محمد. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا لا شك أنه فضل عظيم أن الله عز وجل يصلي عليك إذا صليت على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا إذا انتهى الإنسان من الأذان من إجابة الأذان يقول اللهم صل على محمد. وأما الإتيان بالصلاة الإبراهيمية في هذا الموضع فهذا ليس عليه دليل، بل يقول اللهم صل اللهم صل على محمد، ثم بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آتي محمدا إلى آخره، آتي محمدا إلى آخره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد، لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم، وهذا أخرجه مسلم في صحيح. فيستحب بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الدعوة التامة المراد بالدعوة هي الأذان، وقوله التامة يعني الكاملة لأنها مشتملة على التوحيد وعلى تعظيم الله عز وجل وأيضا الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير وهذه الصلاة. والصلاة القائمة يعني التي ستقام. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، الوسيلة هذه علم على أعلى منزلة في الجنة، الوسيلة علم يعني اسم لأعلى منزلة في الجنة وهي منزل النبي صلى الله عليه وسلم وداره. والفضيلة، الفضيلة اختلف العلماء رحمهم الله في تفسيرها، فقيل بأن الفضيلة هي الوسيلة فيكون ذلك من قبيل مترادف، الفضيلة هي الوسيلة فيكون ذلك من قبيل المترادف. وقيل بأن الفضيلة هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق، الفضيلة هي الرتبة الزائدة على سائر الخلائق. قال وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، المقام المحمود هو المقام الذي يحمده عليه الخلائق، المقام المحمود هو المقام الذي يحمده عليه الخلائق والنبي عليه الصلاة والسلام له يوم القيامة مقامات، له مقامات يوم القيامة يحمده عليها، يحمده عليها الخلائق. فمن المقامات، من مقاماته الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة إلى آخره، سائر من الشفاعات وغيرها. فقوله وابعثه مقاما محمودا يعني المقام الذي يحمد عليه يوم القيامة. وهذا ليس مقاما واحدا، وإنما له عليه الصلاة والسلام مقامات. وهل يقال في آخر الأذان إنك لا تخلف الميعاد أو لا يقال ذلك؟ نقول بأن هذه اللفظة شاذة، وإن وردت في البيهقي لكن نقول بأنها شاذة. فبعض العلماء أثبتها وقال بأنه يختم بها الدعاء وهي واردة كما في سنة البيهقي، والبعض الآخر لم يثبتها لأنها شاذة، وهذا هو الصواب. قال وابعثه مقام محمود الذي وعدته. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يأتي، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يأتي بهذه اللفظة. أيضا من الأذكار أيضا أن الإنسان يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا ونبيا إذا تشهد، يعني إذا أتى بالشهادتين فإنه يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ونبيا. فقيل في مسألة أخرى قبل أن ننتهي باب الأذان، إذا أتى الإنسان إلى مسجد وقد صلي فيه، يعني فاتته الصلاة، الإنسان أتى إلى مسجد وقد صلي فيه، فإن كان واحدا فإنه يقتصر على ماذا؟ يقتصر على الإقامة. نقول إذا أتى الإنسان إلى مسجد صلي فيه هل يؤذن أو لا يؤذن؟ يعني لو أن جماعة أتوا إلى مسجد قد صلي فيه يريدون الصلاة، فهل يؤذنون أو لا يؤذنون؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. المشهور من المذهب أنهم بالخيار، المشهور مذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم بالخيار، إن شاءوا أذنوا وأقاموا، وإن شاءوا لم يؤذنوا، إن شاءوا لم يؤذنوا. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله أنه يسن لهم الأذان، يسن لهم أن يؤذنوا وأيضا يقيم. عند الحنابلة يكره، يعني عند الحنابلة يكره، الحنفية يعني الحنابلة قلنا بأنهم بالخيار، الشافعية يسن، الحنفية يقولون يكره إذا كان هذا المسجد له أهل، فإن لم يكن له أهل فلا يكره. أيضا عند المالكية قالوا لا يؤذن، عند المالكية قالوا لا يؤذن. والصواب في هذه المسألة، الصواب في هذه المسألة أنه يؤذن إذا لم يكن حضر الأذان. يعني لو كان هؤلاء الجماعة مسافرين ثم أتوا إلى مسجد مثل المساجد اللي في المدن أو على الطرقات، فهؤلاء نقول إن حضروا الأذان، حضروا الأذان ها فإنهم اقتصروا على ماذا؟ على الإقامة. إن حضروا الأذان اقتصروا على الإقامة، وإن لم يحضروا الأذان فإنهم ماذا؟ ها يؤذنون. وعلى هذا إذا جاء جماعة مسافرون إلى مسجد ولم يحضروا أذانه فإنهم ماذا نقول؟ نقول بأنهم يؤذنون ويقيمون. أما إن حضروا الأذان فإنهم يختفون بذلك. مثل أيضا إذا كان منفردا، إذا حضر الأذان كان داخل البلد وحضر الأذان فإنه لا يؤذن ولا يقيم، فإنه لا يؤذن ويقيم. وأما إذا لم يحضر الأذان فإنه يؤذن ويقيم. قال رحمه الله باب شروط الصلاة. الشروط جمع شرط، وهو في اللغة العلامة، يعني الشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة. ومن ذلك الشرط، الشرط سموا بهذا الاسم لأن ملابسهم علامة عليهم. وأما في الاصطلاح، أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. تقول في الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثل ذلك الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصحة، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فقد تجري الطهارة لكن لا يجري الصحة، يتخلف شرط من شروط الصلاة، يوجد مانع من موانع الصحة إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله شروطها قبلها، وهذا من الفروق، هذا من الفروق بين الشروط والأركان. فالشروط تكون قبل الصلاة، الطهارة يطهر الإنسان قبل الصلاة، النية استقبال القبلة، دخول الوقت، إزالة الخبث إلى آخره، هذه تكون قبل الصلاة. وأما الأركان فإنها تكون في أثناء الصلاة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشروط لا بد من استدامتها من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. الشروط لا بد أن يستدامها الإنسان. مثلا الطهارة لا بد أن الإنسان يستديم طهارته ولا ينقض وضوءه حتى تنتهي الصلاة. ومثله أيضا مثلا ستر العورة، استقبال القبلة، لا بد من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. هذا الفرق الثاني. بخلاف الأركان فإن الأركان ينتقل منها من ركن إلى ركن، فينتهي من قراءة الفاتحة ثم إلى الركوع إلى آخره. الفرق الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية الصلاة، الأركان تتركب منها ماهية الصلاة وأجزاؤها بخلاف الشروط. قال رحمه الله منها الوقت، يعني من شروط الصلاة الوقت، وهذا ظاهر. ودليل ذلك دليله قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأيضا قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي هذه الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس ما هو؟ زوالها، زوال الشمس يدخل وقت الظهر، إلى غسق الليل يعني شدة الظلام، وذلك بانتصافه، شدة الظلام بانتصاف الليل. وبهذا ينتهي ماذا؟ وقت صلاة العشاء. يعني من زوال الشمس بدأت صلاة الظهر إلى غسق الليل شدة ظلامه بانتصافه ينتهي وقت صلاة العشاء. فما بين النصف النهار ونصف الليل كم من صلاة؟ 4 صلوات. ثم بعد ذلك قال وقرآن الفجر، لأن صلاة الفجر ماذا؟ منفردة، بينها وبين صلاة العشاء وقت مهمل. فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر هذا ليس وقتا لشيء من الصلوات، وما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار ليس وقتا لشيء من الصلوات. فلما كانت مستقلة بوقتها أفردها الله عز وجل بالذكر فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا يدل على ذلك يعني أن الوقت لا بد من السنة كما سيأتينا في الحديث حيث كثيرة، حيث عبد الله بن عمر، حيث أبي هريرة، حديث بريدة وأبي موسى وغيرهم، على حيث كثيرة، وحيث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ابن عباس، حيث جابر. قال منها الوقت، والإجماع منعقد على ذلك أنه لا بد أن تكون الصلاة وقتها. قال عمر رضي الله تعالى عنه: إن للصلاة وقتا اشترطه الله لها لا تصلح إلا به. والله عز وجل قال: وويل للمصلين الذين من صلاتهم ساهون. قال ابن مسعود وسعد بن عبد الوقاص: لم يتركوها بالكلية، وإنما أخروها عن مواقيتها، فتوعدهم الله بالويل. قال: ومنها الوقت والطهارة، والطهارة من الحدث. والوقت كما سلف لنا أنه أعظم شروط الصلاة، أعظم شروط الصلاة هو وقتها. ولذلك ذكر العلماء بأن شروط الصلاة تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها، وأركانها أيضا تترك من أجل أن تفعل الصلاة في وقتها. قال: والطهارة من الحدث. نعم، أيضا من شروط الصلاة الطهارة من الحدث. ودل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: والندب أيضا لا بد من الطهارة من النجس. والنجس تعريفه قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة. يقول: النجس قدر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كالبول والدم المسفوع وغير ذلك. وهذا يعني قوله النجس أيضا هذا بشرط الصلاة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بإزالة النجاسة، هذا سيتكلم عليه المؤلف رحمه الله. قال: في وقت الظهر، بدأ بوقت ثلاثة الظهر. أما قوله منه الطهارة من الحدث، هذا سبق يعني ما يتعلق بالطهارة من الحدث وأحكام الوضوء، رفع الحدث الأكبر، هذا سبق، تقدم الكلام عليه. بقي أيضا من شروط الصلاة الإسلام والنية والعقل، وهذه شروط لكل عبادة. الإسلام والنية والعقل هذه شروط الإسلام والعقل والتمييز. الإسلام والعقل والتمييز، النية سيأتي الكلام عليه، لكن الإسلام والعقل والتمييز هذه شرط لكل عبادة إلا الحج والعمرة، فإنه لا يشترط لهما التمييز، فيصح حتى من الصبي غير المميز، لحديث ابن عباس في المرأة التي رفعت النبي عليه الصلاة والسلام طفلا، قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. ولك يجب. قال: فوقت الظهر، وهي الأولى. الظهر بدأ بها المؤلف رحمه الله، يعني بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر في ذي المواقيت. وحديث عبد الله بن عمر هذا من أشمل أحاديث في بيان مواقيت الصلاة، وهو حديث قولي، يعني من أشمل أحاديث في بيان مواقيت الصلاة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فبعض العلماء يبدأ بالفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمه جبريل، لما فرض عليه الصلوات وأمه جبريل صلوات الخمس في أوقاتها، بدأ بصلاة الفجر. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئة بعد شيء الزوال. يقول: يبدأ وقتها من الزوال، وهذا ما عليه الأئمة، يعني باتفاق الأئمة على أن صلاة الظهر يبدأ وقتها من الزوال. والزوال هو ميل الشمس إلى الغروب، لأن الشمس إذا خرجت من المشرق تستمر حتى حتى تتوسط في كبد السم. إذا توسط في كبد السم بحيث لا يكون للشاخص ظل لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب، هذا يسمى ماذا؟ وقت الاستواء، هذا وقت نهي. هناك يكون في تحت هذا الشاخص، يكون هناك في ظل يسير أضع عنده علامة، فإذا زاد أدنى زيادة تعرف أن الشمس ماذا؟ زالت. يعني إذا زاد أدنى زيادة تعرف أن الشمس زالت، يعني في إذا تحرك الشمس إلى جهة المغرب عرفت أن وزاد هذا الفي عرفت أنه نعم أن الشمس أن الشمس زالت وأن وقت الظهر قد خرج دخل وقت الظهر قد خرج وأن وقت النهي قد انتهى. يستمر وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. فإذا كان مثلا هذا الشخص هذا طوله مثلا متر، تحسب من حيث العلامة مقدار متر ولا تحسب في الزوال. في الزوال هذا لا تحسب وإنما تحسب من العلامة التي علمت مقدار ماذا؟ مقدار متر. وإذا كان الظل طوله إذا كان طول الظل مترا فاعرف أن صلاة الظهر خرج وقتها ودخل وقت صلاة العصر. قلنا أن الأئمة يتفقون على أن وقت صلاة الظهر يبدأ بأي شيء في الزوال، وجل ذلك ندل على ذلك كثيرة، تكثير منها حديث عبد الله بن عمر، هذا لا بد الإنسان يحفظ الحديث. حديث عبد الله بن عمر هذا من الحديث الجوامع في بيان المواقيت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. ظل الرجل كطوله. طيب يبدأ يستمر وقت الظهر إلى أي شيء؟ ها؟ إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. هذا بالنسبة للمشهور من المذهب ومذهب الشافعية. عند الحنفية يقولون يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني وقت الظهر مطول عندهم طويل جدا ووقت العصر قصير. ومن العجيب أن الحنابلة يقولون إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر. هؤلاء يقولون ماذا؟ دخل وقت العصر. وهذه مثل عجيبة. يعني الحنفية الآن لو مثلا ذهبت إلى مثلا باكستان يعني تجد أنهم يؤذنون العصر في منتصف الوقت. يعني إذا صار ظل كل شيء مثليه يعني مثلا وقتنا يمكن تقريبا الآن الساعة الخامسة والخامس عشر دقائق يؤذنون العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. الحنابلة يقولون إذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر الاختيار. ويقولون أيضا ما يجوز أخر الصلاة عن وقت ماذا؟ عن وقت الاختيار إلا لماذا؟ إلى ضرورة، حرام، يحرم. هذا يقولون ما تجي، هذا يقول يحرم عليك. يعني وهذه أيضا من عجائب مسائل الخلاف بين الأئمة رحمهم الله. والرأي الثاني عندنا وقت العصر قلنا بأنه يستمر ما بعد شين العصر، لكن الظهر عندنا الآن الظهر نقول الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. مذهب أبي حنيفة كما سبق بينا إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. مذهب الإمام مالك رحمه الله يقول هناك وقت مشترك. الإمام مالك يقول وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، ثم يقول هناك بعد أن يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال وقت مشترك بين الظهر والعصر. يعني مقدار 4 ركعات، يعني هو يمجد وقت الظهر مقدار ماذا؟ مقدار 4 ركعات، يعني بعد أن يصير ظل كل شيء مثله وشوفه في الزوال أيضا يقول هناك وقت مشترك بين الظهر وبين العصر. هاي مذهب يعني مقدار فعل الصلاة وقت مشترك. والصواب في هذه المسألة، صواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، لأن هذا هو الذي دل له حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظل الرجل كطوله ما قال وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، كان ظل الرجل كطوله، وهذا صحيح. نعم. قال: بعد فيء الزوال وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر. لما بين المؤلف رحمه الله وقتها، يقول المؤلف رحمه الله: تعجيلها أفضل، تعجيل الظهر أفضل. والدليل على ذلك أولا عمومات أدلة تعجيل الصلاة في أول وقتها، العمومات الدالة على فضل تعجيل الصلاة في أول وقتها. وأيضا يدل ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، ما في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة. يقول المؤلف رحمه الله: أفضل إلا في شدة الحر. ففي شدة الحر يستحب للإنسان أن يبرد بها، يبرد بصلاة الظهر، لحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني هذا يعني هذا الحديث في الصحيح، هذا الحديث في الصحيحين: أبرد بالحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، حديث أبي سعيد في صحيح البخاري، في صحيح البخاري. يقول المؤلف رحمه الله: ولو صلى وحده. نعم. نقول يشرع. طيب ما ذكر المؤلف رحمه الله يقول في شدة الحر، لم يذكر المؤلف رحمه الله مقدار الإبراد، فنقول مقدار الإبراد يبرد، قال بعض العلماء إلى أن ينكسر، إلى أن ينكسر الحر، وقال بعض العلماء إلى أن يتمكن من يريد الجماعة أن يأتي في الظل، يعني إذا كان الإنسان يتمكن، إذا كان يريد أن يصلي الجماعة يتمكن أن يأتي في الظل، يعني يمشي في الظل، يكون للحيطان ظل يظل به. والرأي الثالث أنه يبرد إلى قرب وقت العصر، يبرد إلى قرب وقت العصر، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا مثل إذا كنا مثل لو كان هذا الوقت شديد الحرارة، إذا كان يؤذن بالساعة 3:30 العصر فإنه يؤخر مثلا إلى 3:00، يؤخر الظهر إلى 3:00، هذا هو الإبراد، أو 3:10. ويدل ذلك حيث بدر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما أراد المؤذن يؤذن قال: أبرد، ثم قال: أبرد، ثم قال: أبرد، حتى ساوى الظل التل. فقوله ساوى الظل التل ظاهره ماذا؟ ها؟ أن وقت الظهر خرج، لكن العلماء قالوا ساوى الظل التل لم يحسب ماذا؟ فيء الزوال. فيء الزوال هذا لم يحسب، فهو في آخر وقت، في آخر وقت، يعني كأنه فعلها ثم دخل وقت صلاة العصر. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا بعض المسائل في الأذان نأخذها على سبيل الإجمال. من ذلك من هذه المسائل تقدم لنا أنه يشرع أن يجيب المؤذن وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، لحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمر كما تقدم، لكن يبقى التكويب في صلاة الفجر كيف يجيبه؟ في ذلك رأيان العلماء رحمه الله، يعني إذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم كيف يجيبه؟ في ذلك رأيان العلماء رحمه الله، الرأي الأول أنه يقول صدقت وبرد، الرأي الأول أنه يقول صدقت وبرد، يعني إذا قال الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبرد. الجواب الثاني أو القول الثاني، القول الثاني أنه يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني في الصحيحين. وهذا القول هو الصواب، وعلى هذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم. المسألة الثانية أيضا، هل يجيب المقيم أو لا يجيب المقيم؟ أيضا في ذلك رأيان، في ذلك رأيان. المشهور من المذهب أنه يجيب المقيم، مشهور من المذهب أنه يجيب المقيم، حتى المقيم يجيب نفسه، من أقام يجيب نفسه. ودليلهم على ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وهذا في الصحيحين. والإقامة أذان كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، فالمراد بالأذانين هنا الإقامة والأذان. أن النبي أن بلالا أخذ بالإقامة، أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها. حديث أبي أمامة في سنة داود أن بلالا أخذ بالإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. والرأي الثاني أنه لا يجيب المقيم، أنه لا يجيب المقيم، ودل على ذلك لأن الإقامة كما سبق لنا يشرع حجرها، يعني يشرع للمقيم أن يحجرها، يعني أن يسرع فيها. وإذا كان كذلك، يعني إذا كان كذلك يعني يشرع أن يحضرها، فإنه لا مكان للإجابة. وأيضا قال بأن الحديث الخاص بإجابة المقيم حديث أبي أمامة سبق أن هذا الحديث ضعيف، أنه ضعيف ولا يثبت. المسألة الثالثة أو الرابعة، الثالثة الخروج بعد الأذان، خروج الإنسان بعد الأذان. هذا الخروج بعد الأذان محرم ولا يجوز، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلا خرج من المسجد بعد الأذان فأتبعه بصرة وقال إن هذا عصى أبا القاسم، إن هذا عصى أبا القاسم. لكن استثنى العلماء رحمه الله من ذلك إذا نوى الرجوع، يعني خرج بعد الأذان وهو ناول للرجوع فلا بأس. كذلك أيضا يستثنى من ذلك إذا كان له عذر، إذا كان له عذر فإن هذا أيضا لا بأس به. يعني إذا كان خروجه لعذر فهذا لا بأس به. أيضا يستثنى من ذلك إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر، فعندنا ثلاث مسائل تستثنى. إذا أراد أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس، إذا كان ذلك لعذر فلا بأس، إذا نوى الرجوع فإن هذا لا بأس به. ثم قال المؤلف رحمه الله وتعجيلها أفضل إلا في شدة حر. تقدم لنا أن تعجيل صلاة الظهر أفضل، ودعها ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، والهاجرة شدة الحر، هذا أفضل. إلا أنه استثنى من ذلك، استثنى من ذلك قال المؤلف رحمه الله إلا في شدة الحر، في شدة الحر فيستحب له أن يؤخر إلى أن يبرد، لما تقدم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبرد بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهذا الحديث أخرجه البخاري. وتقدم لنا ضابط الإبراد وإلى متى يكون الإبراد، وكلام أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة قال ولو صلى وحده، ولو صلى وحده، يقول المؤلف رحمه الله يبرد ولو صلى وحده، يعني لو كان الإنسان مريضا يشرع له أن يتخلف عن صلاة الجماعة فلا بأس، يعني يستحب له أن يبرد. لو كان منفردا في بر أو في مزرعة أو نحو ذلك أيضا نقول يشفع له أن يبرد، يستحب له أن يبرد. كذلك أيضا المرأة في بيتها يستحب لها أن تبرد وأن تؤخر الصلاة إلى قرب صلاة العصر. كذلك أيضا لو كان في طريقه إلى المسجد ظلال، يعني في طريق المسجد ظل، أيضا يستحب له أن يبرد. فيستحب الإبراد مطلقا لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أبرد بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم، ولأن النار في ذلك الوقت يصير لها شيء من التوقد أو شدة التوقد، فيشرع الإبراد مطلقا. فنقول يؤخر الظهر في الموضع الأول ماذا؟ شدة الحر. قال المؤلف أو مع غيم لمن يصلي جماعة، هذا الأمر الثاني، يعني أيضا يستحب له أن يؤخر الظهر إذا كان هناك غيم لمن يصلي جماعة، يستحب له أن يؤخر. لماذا تؤخر في حال غيم؟ قالوا لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فيطلب الأسهل بالخروج إلى الصلاتين جميعا، يعني يؤخر إذا كانت السماء مغيمة يؤخر الظهر إلى قرب العصر. ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك أنه مع الغيم وقت يخشى ماذا؟ من المطر والرياح، فيطلب للمأمومين الأسهل، وذلك بأن يخرج إليهما خروجا واحدا. فأصبح عندنا على كلام المؤلف وهو المذهب أنه تؤخر صلاة الظهر في أي شيء؟ في موضعين، الموضع الأول في شدة الحر، والموضع الثاني في حال الغيب، في حال الغيب لمن يصلي جماعة فيؤخر لكي يخرج إلى الصلاتين خروجا واحدا. هذا المشهور من المذهب في تأخير الغيب، تأخير الصلاة في حال الغيب، وأيضا هو قول أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثاني قول الشافعي أنها تصلى في أول وقت، يعني في حال غيب تصلى في أول الوقت إذا غلب على ظن دخوله، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، لأن الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هو تأخير الصلاة في حال شدة الحر، أما ما عدا ذلك فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنقول الصواب أنه إذا غلب على الإنسان دخول الوقت أنه يصلي، هذا هو الصواب. وعلى هذا سيكون قول المؤلف رحمه الله أو مع غيم لمن يصلي جماعة هذا فيه نظر، وهل يبرد بصلاة الجمعة أو لا يبرد بصلاة الجمعة، هذا فيه خلاف. فأكثر أهل العلم، جمهور أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يبرد بصلاة الجمعة. ودليل ذلك حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. ومن ذلك أيضا حديث أنس في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ولأن الناس في صلاة الجمعة مندوبون إلى المبادرة، الناس مندوبون إلى المبادرة إلى صلاة الجمعة، وإذا قيل بالإبراد فإنه سيلحقهم بسبب ذلك مشقة، يعني يلحقهم بسبب ذلك مشقة، لأن الإبراد ستؤخر إلى قرب العصر، والناس مندوبون إلى أن يبادروا لصلاة الجمعة. فالصواب ما ذهب إلى جمهور العلم خلافا لبعض الشافعية. قال: ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. يقول المؤلف رحمه الله: يلي وقت الظهر وقت العصر إلى مصير الفيء. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فاصل، أنه لا فاصل بين الوقتين، يعني ليس هناك فاصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يعني بين وقت صلاة الظهر وصلاة العصر لا فاصل بينهما. وتقدم الإمام مالك رحمه الله يرى أنه بعد خروج وقت الظهر يكون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر وبين العصر. وعلى كل حال نقول بأنه إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر بلا فاصل، بلا فاصل. وعلى هذا يدخل وقت العصر متى؟ إذا صار ظل كل شيء مثله سوى في الزوال، على المشهور عند الحنابلة الشافعية. وعند الحنفية إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. قال: ويليه وقت العصر إلى ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يمتد وقت العصر إلى أن يصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، يعني إذا كان ظل الشاطئ طوله 2 مرات سوى فيء الزوال خرج وقت العصر، خرج وقت العصر. وهذا هو المشهور للمذهب. واستدلوا على ذلك بإنابة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه لصلاة العصر في اليوم الأول في أول الوقت حين صار ظل كل شيء مثله، وأمه لصلاة العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه، يعني حين صار ظل كل شيء مثليه. نعم. فوقت العصر الاختيار يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه، كما هو المشهور المذهب الإمام أحمد رحمه الله. والرأي الثاني قول الإمام مالك، رواية الإمام مالك، وأيضا رواية عند الحنابلة، رواية الإمام مالك ورواية عند الحنابلة، أن وقت العصر المختار يخرج باصفرار الشمس، إذا اصفرت الشمس خرج وقت العصر المختار. والشافعية يقولون بأنه وقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار، بعد الاصفرار هذا وقت كراهة، وقت كراهة. فعندنا 3 آراء، المشهور عند الحنابلة وقت الاختيار إلى أن يصير الظل كل شيء مثليه، والرأي الثاني إلى الاصفرار، وقت الاختيار إلى الاصفرار. وأيضا هو قول الشافعية
لأن الشافعين يرون أن ما بعد الاستمرار وقت كراهة، لكن غيرهم يقول هو وقت ضرورة. وهذا القول هو الصواب، أن وقت الاختيار يمتد إلى استمرار الشمس. ولذلك حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. فالنبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك إلى الاستراء. قال: والضرورة إلى غروبها. صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، يعني هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما بقية الصلوات فالصواب أنه ليس لها إلا وقت اختيار وليس لها وقت ضرورة. فنقول وقت الاختيار يمتد على الصواب إلى ماذا؟ إلى استمرار الشمس. ثم بعد ذلك يبقى وقت ضرورة إلى غروب الشمس. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لأن حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فقوله أدرك هذا يفيد أن هناك وقت ماذا؟ وقت ضرورة. يفيد أن هناك وقت ضرورة، يعني لا بد أن تجمع بين الأدلة. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العصر ما لا تصفر الشمس، حده بالله تصفر الشمس. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس أدرك العصر. هذا يدل على بقاء الوقت، لكن هذا الوقت وقت ماذا؟ وقت ضرورة لا تؤخر إلى الصلاة إلا عند الاضطرار. طيب ما الفائدة من وقت الضرورة؟ قول هذا وقت اختيار وقت ضرورة، ما الذي يترتب على ذلك؟ يقول يترتب على ذلك أولا أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لضرورة. يقول يحرم أن يؤخر الإنسان الصلاة من يحرم الإنسان يؤخر الصلاة من يحرم عليه أن يؤخر الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لضرورة. مثلا إنسان اشتغل بحسب نفسه لا يستطيع أن يصلي، يخشى نفسه من عدو، أو حسب ماله، أو مثلا أصابه جرح واشتغل بتبنيده أو نحو ذلك من هذه الأشياء فأخر إلى الاستمرار، نقول هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان لم تلحقه ضرورة فإنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، عن وقت الصيام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا مما تظهر فيه الفائدة أن من كان غير مكلف كما سيأتينا إن شاء الله ثم كلف فإنه تجب عليه الصلاة، يعني إذا وجد شرط الوجوب أو زال المانع في وقت الضرورة فإنه تجب الصلاة. فمثلا إذا طهرت الحائض، إذا طهرت النفس إلى آخره قبل غروب الشمس بقدر ركعة كما سيأتي وجبت عليهم الصلاة. أيضا وجد شرط الوجوب، أسلم الكافر، بلغ الصبي إلى آخره، يقول تجب عليهم الصلاة. فأصبح عندنا يترتب على تقسيم الضرورة والاختيار إلى آخره ما ذكرناه. قال ويسن تعجيلها، يعني يسن أن تعجل صلاة العصر. صلاة العصر يسن للإنسان أن يعجلها، وهذا قول جمهور العلم، هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله أنه يسن تعجيل صلاة العصر. والدليل على ذلك حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، يعني مرتفعة ما سقطت، ما سقطت الغروب، وحية يعني حرارتها لا تزال قوية. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فعلها في أول وقت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة. يعني قول إن كان يذهب إلى العوالي، عوالي خارج المدينة، ويأتيهم والشمس مرتفعة لم تسقط الغروب، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة في أول وقتها. وهذا قول جمهور العلم رحمهم الله، قول جمهور العلماء رحمهم الله. وعند الحنفية يستحب تأخير صلاة العصر، المشهور عند الحنفية قالوا يستحب الإنسان أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل تغير قرص الشمس، يعني يؤخر صلاة العصر إلى قبيل تغير قرص الشمس. صوت ذلك، يعني الصوت ذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، وأن السنة أن تؤخر العصر. نقول السنة، السنة أن تعجل العصر، سنة أن تعجل العصر في أول وقتها خلاف الحنفية. واعلم أن الحنفية رحمهم الله يعني عندهم التأخير، يعني الحنفية يرون تأخير الصلاة، فمثلا يرون تأخير العصر ويرون أيضا تأخير الفجر، يعني عندهم العصر تؤخر وكذلك أيضا الفجر تؤخر إلى آخره. والصواب في ذلك، الصواب في ذلك أن الصلاة كلها تعجل، يعني هم يقولون تؤخر العصر وتؤخر الفجر وتؤخر العشاء الآخرة إلى آخره، والصواب أن الصلاة كلها تعجل إلا في موضعين، الصلاة كلها تعجل إلا في موضعين كما سيأتينا إن شاء الله. قال ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع. يقول المؤلف رحمه الله يلي وقت العصر وقت المغرب، يلي وقت العصر وقت المغرب، بمعنى أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن وقت المغرب يدخل بغروب الشمس. والدليل على ذلك أن جبريل عليه السلام لما أن النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أتاه لصلاة المغرب حين غربت الشمس، أتاه لصلاة المغرب حين غربت الشمس، فنقول وقت المغرب يبدأ بغروب الشمس، وهذا بإجماع العلماء. قال إلى مغيب الحمرة، يقول المؤلف رحمه الله وقتها يستمر إلى مغيب الحمرة، مغيب الشفق، والمراد بالشفق هنا الشفق الأحمر. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن وقتها يمتد إلى مغيب الحمرة أو إلى مغيب الشفق، هذا قول جمهور العلماء، يعني جمهور العلماء على أن وقت المغرب يمتد إلى مغيب الشفق. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، حديث عبد الله بن عمر، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام ووقت المغرب ما لم يغب السفر، وهذا أخرجه مسلم، أخرجه مسلم في صحيحه. الرأي الثاني رأي الشافعي رحمه الله. الشافعي رحمه الله الوقت عنده مضيق، يعني وقت المغرب عنده مضيق جدا، فيقول بأن وقت المغرب بقدر الطهارة، يعني إذا غربت الشمس ومضى قدر الطهارة وستر العورة والأذان والإقامة وفعل الصلاة والسنة خرج الوقت. يعني عند الشافعي يقول أنه بقدر ماذا؟ قدر الطهارة، إذا طهر الإنسان ويستر عورته، إذا طهر ويستر عورته، وبقدر الأذان والإقامة، وبقدر ماذا؟ الصلاة والسنة. يعني هذه الأشياء وش تستغرق؟ لا ينفعش، يمكن ثلث ساعة، يعني يمكن ثلث ساعة بعده يخرج عنده وقت صلاة المغرب. أما الجمهور فيقولون إلى مغيب الشفق، وسيأتينا من المراد بالشفق، ودليله يعني دليل الشافعي رحمه الله قال بأن جبريل عليه السلام لما أما جبريل عليه السلام لما أما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول أتاه عند غروب الشمس، ثم بعد ذلك أمه في اليوم الثاني أيضا أتاه عند غروب الشمس، أتاه في نفس الوقت الذي جاءه في اليوم الأول. فقالوا بأن هذا دليل، قالوا بأن هذا دليل على أن وقته مضيق. لكن هذا الحديث يدل أو يعارضه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت المغرب ما لم يغب الشفق، وهذا في صحيح مسلم. وأيضا في حديث أبي موسى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر المغرب في اليوم الثاني، أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق، يعني أخر المغرب في اليوم الثاني حتى كان عند سقوط الشفق. فالصواب لذلك ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمه الله. قلنا بأن المغرب وقتها يمتد إلى مغيب الشفق، ما المراد بالشفق؟ فيه رأيان للعلماء. الرأي الأول وقول أكثر أهل العلم أن المراد بالشفق هو الحمرة، يعني إذا غربت الشمس يبقى في الأفق حمرة، إذا غربت الشمس يبقى في الأفق حمرة، وقت المغرب يصير باقيا إلى أن تغيب هذه الحمرة. يقول وقت المغرب يعني لا يزال باقيا إلى أن تغيب هذه الحمرة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم. واستمع على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق. فقالوا ثور الشفق وثورانه هذا صفة للأحمر، قالوا بأن ثور الشفق وثورانه هذا صفة للأحمر للأحمر. وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه الشفق الحمرى، وورد مرفوعا لكنه لا يثبت مرفوعا، لكن ورد موقوفا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال الشفق الحمرى الشفق الحمرى، وورد مرفوعا لكنه لم يثبت. وكذلك هو قول أئمة اللغة والتفسير، يعني قول أئمة اللغة والتفسير ان الشفق هو الحمرة، خلاف لأبي حنيفة. أبو حنيفة يقول بأن الشفق هو البياض، يعني أبو حنيفة يقول بأن الشفق هو البياض. قال ويسن تعجيلها، يعني سن تعجير صلاة المغرب، يعني وهذا تعجيرها يعني قول أهل العلم رحمه الله يسمى تعجل في أول وقتها. يعني الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة جبريل صلى به جبريل صلاة المغرب في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد، فدل ذلك على أنه يستحب، أنه يستحب تعجيل صلاة المغرب. وكذلك من حيث رافع بن الخديج رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننتظر نرمي بالسهام، ننتظر نرمي بالسهام فنرى مواقع نبلنا من الإشراء. يعني كونهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يضربون بالسهام ثم يرون مواقع نبلهم من الإسفار، هذا يدل على ماذا؟ يدل على النبي عليه الصلاة والسلام بادر بصلاة المغرب، بادر بها. وهذا الحديث في الصحيحين. قال المؤلف رحمه الله: إلا ليلة جمع. يقول المؤلف: إلا ليلة جمع. ليلة جمع المراد بها ليلة مزدلفة، مزدلفة سمت بذلك لأن الناس يجتمعون في مزدلفة. فليلة جمع هذا لا يستحب تعجيل المغرب، فالحجاج يكونون عند غروب الشمس أي في عرفات، يكونون عند غروب الشمس في عرفات، فلا يقال لهم بادروا بصلاة المغرب وصلوها في عرفة أو صلوها في الطريق. لا، بل السنة أن تؤخر إلى ماذا؟ السنة أن تؤخر إلى أن يلد مزدلفة سنة المغرب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة بن زيد في الطريق وقف عليه الصلاة والسلام وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقاله أسامة: صلاة يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمامك. قال: الصلاة أمامك. فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدم مزدلفة، إلا إذا خشي الإنسان أن يخرج وقت العشاء من صفاف الليل بسبب الزحام إلى آخره فهذا يصلي. لكن إذا كان سيأتي إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فالسنة أن يؤخر المغرب حتى يأتي مزدلفة. قال: إلا ليلة جمع لمن قصدها محرما. يعني التخير هذا لمن قصد جمعا وهو محرم، أما من قصدها وهو غير حاج غير محرم ليس حاجا وإنما قصدها لتجارة أو لشراسة أو لعلاج أو لأمر يتعلق بالحجاج ونحو ذلك، فهذا لا يستحب له أن يؤخر إلى أن يصل إلى مزدلفة، بل يصلي الصلاة في أول وقتها، يصلي الصلاة في أول وقتها. فلو مثلا دفع من عرفات إلى مزدلفة لحراسة الحجاج أو لأمر يتعلق بأغراض الحجاج إلى آخره، فيقول له يستحب له أن يبادر بالصلاة، يستحب له أن يبادر بالصلاة، ما لم يكن هناك مصلحة تقوي أن يؤخر. يعني قال: ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترف. يعني أن وقت العشاء يدخل بأي شيء؟ بمغيب الشفق. حتى الشافعي رحمه الله يعني باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة أن وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق، مع أن الشافعي يقول بأن وقت المغرب مضيق، إلا أنه لا يقول بأنه إذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء مباشرة عنده، لا، يقول يخرج وقت المغرب ثم يبقى الوقت مهمل ثم تغيب الحمرة ثم يدخل ماذا؟ وقت العشاء. فالعشاء يدخل وقتها بمغيب الشفق باتفاق الأئمة، يعني باتفاق الأئمة. نعم. قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله: نعم. والدليل على ذلك انه يدخل ب بغير الشفق انما جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. فان جبريل اما النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الاول حين غاب الشفق. نعم. وكذلك ايضا حديث بريده يدل ذلك. وكذلك ايضا حديث ابي موسى لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء صلاها في اليوم الاول حين غاب الشفق. وهو يريد ان يبين المواقيت. فدل ذلك على ان وقت العشاء يبدا متى؟ في مغيب الشفق. قال نعم. وقوله واليه وقت العشاء هذه الصلاه تسمى العشاء. وايضا ورد تسميتها العتمه. العتمه ورد تسميتها العتمه. ورد ايضا النهي عن تسميتها بالعتمه. فكيف الجمع بين الدليلين؟ يعني ورد تسميتها العتمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. لو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره ان تسمى بالعتمه. فكيف الجمع؟ اختلف العلماء رحمه الله في ذلك على رايين. العلماء اختلفوا في ذلك على رايين. الرأي الأول قال بأن ذلك يكره مطلقا. يكره أن تسمى العشاء بالعتمة مطلقا. والرأي الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا ابن القيم قالوا أن المراد بالنهي أن يكثر من تسميتها بالعتمة. يكثر من تسميتها بالعتمة حتى يغلب عليها هذا الإثم. أما إذا لم يكثر فإن هذا لا بأس. وبهذا تستمع الأدلة. بهذا تستمع الأدلة. قال ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى آخره. هذا يأتينا إن شاء الله كقول وهو البياض المعترض. هذا يأتينا لكن نكمل. قال وتأخيرها إلى ثلث الليل الأفضل إزاوج. المشهور من المذهب عند جمهور العلم عند جمهور العلماء رحمه الله أن العشاء لها وقتان. أن العشاء لها وقتان. وقت اختيار ووقت ماذا؟ وقت ضرورة. فوقت الاختيار على ما هو المشهور من الإمام أحمد رحمه الله وقت الاختيار قالوا بأنه إلى ثلث الليل. ثم بعد ذلك وقت ضرورة إلى طلوع الفجر. وهذا قول جمهور أهل العلم. يعني هو مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون وقت الاختيار إلى ماذا؟ إلى ثلث الليل. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. عند الحنفية وقت الاختيار إلى ماذا؟ إلى نصف الليل. ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. الرأي الثالث قال ابن حزم رحمه الله أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط. صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط وهو وقت اختيار إلى نصف الليل. وهذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب وهو الذي يدل له ظاهر القرآن. ظاهر القرآن يدل بذلك. فإن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس ما هو؟ الزوال نصف النهار. إلى غسق الليل شدد الظلمة. وذلك يكون بأي شيء؟ بانتصاف الليل. فقول من نصف النهار إلى نصف الليل شمل هذا أربع صلوات. شمل هذا أربع صلوات. ثم فصل الفجر لأنها مفصولة. الفجر مفصولة عما قبلها ومفصولة عما بعدها. ففصلها الله عز وجل بقوله وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأيضا يدل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء إلى نصف الليل. هذا صريح. ووقت العشاء إلى نصف الليل. وأما الأدلة التي استدل بها الجمهور على البداية إلى طلع الفجر، هذه فيها نظر، هذه فيها نظر، يعني استدل بآثار الصحابة أن الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر يجب عليها ماذا؟ يجب عليها صلاة العشاء والمغرب إلى آخره. فقولها إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها، قال هذا دليل على أنها أدركت وقت العشاء. لكن هذه الآثار فيها نظر، في صحتها نظر كما سيأتينا. وأيضا يأتينا استدلوا أيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعتم بصلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل، يعني أخر العشاء حتى ذهب عامة الليل. ومعنى عامة الليل؟ قالوا أكثر الليل. لكن الصواب أن المراد بعامة الليل كما تفسرها الروايات الأخرى أنه كثير منه، يعني إلى نصف الليل، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر العشاء إلى نصف الليل ولم يؤخرها ما بعد نصف الليل. فالصواب في هذا، الصواب أن صلاة العشاء يمتد وقتها إلى أي شيء؟ إلى نصف الليل. وأما بعد ذلك فلا يجوز التأخر، وليس لها وقت ضرورة، ليس لها وقت ضرورة. وأما التي لها وقت ضرورة ما هي؟ صلاة العصر فقط، بعد ذلك ليس لها وقت ضرورة. قال ويمنه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل. يعني يقول إلى الفجر الثاني، هذا بناء على ماذا؟ على ما ذهب إليه المؤلف، وأن وقتها يمتد إلى أي شيء؟ إلى الفجر، أن وقتها يمتد إلى الفجر. وفسر المؤلف رحمه الله الفجر بأنه ماذا؟ يعني ذكر علامة الفجر، قال وهو البياض المعترض. عندنا الفجر الأول والفجر الثاني. الفجر الأول يسمى بالفجر الكاذب، والفجر الثاني يسمى بالفجر الصادق. والفرق بين الفجرين من ثلاث وجوه، الفرق بين الفجرين من ثلاث وجوه. الوجه الأول أن الفجر معترض في الأفق، يعني من السماء إلى الجنوب، يعني إذا رأيته في الأفق تجد معترض في الأفق، معترض من السماء إلى الجنوب. ها الفجر الثاني، ها الصادق، لا الفجر الصادق كما قال في المؤلف رحمه الله وهو البياض المعترض. فالفجر الصادق شاهد معترض بين الشمال والجنوب، الفجر الكاذب لا مستطيل بين الشرق والغرب، هكذا تجد هكذا مستطيل بين الشرق والغرب، هذا الفجر الكاذب. الفرق الثاني، الفرق الثاني أن الفجر الصادق متصل بالأفق، تجد أنه ما بينه وبين الأفق ظلمة، تجد أنه متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة. أما الفجر الكاذب ها فبينه وبين الأفق ماذا؟ ظلمة. الفجر الكاذب بينه وبين الأفق ظلمة. الفرق الثالث، الفرق الثالث أنه كلما مضى شيء من الوقت يزداد الفجر الصادق، كلما مضى شيء من الوقت يزداد الفجر الصادق، يزداد نوره. وأما الفجر الكاذب فكلما مضى شيء من الوقت يضمحل ويتلاشى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم
رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن شهد. تقدم بيان أن وقت العشاء الآخرة يبدأ بمغيب الشفق، وأن المراد بالشفق الحمرة على الصحيح، وأن وقتها ينتهي بمنتصف الليل على الصحيح، وأنه ليس لها وقت ضرورة، وأن صلاة العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. أما بقية الصلوات فليس لها إلا وقت واحد، وقت اختيار. مع ما تقدم أيضا من بيان وقت الاستحباب، يعني ما هو الوقت الذي يستحب أن تفعل فيه الصلاة. قال: وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل. هذا وقت الاستحباب. ما هو المستحب لصلاة العشاء؟ ما هو الوقت الذي يستحب أن تفعل فيه صلاة العشاء؟ فيقول المؤلف رحمه الله: السنة أن تؤخر إلى ثلث الليل، لكن قيد المؤلف رحمه الله ذلك بقوله إن سهل. وعلى هذا يكون التأخير أفضل إلا إن حصل مشقة على المأمومين كلهم أو بعضهم، فإنه لا يؤخر بل يعجل. فوقت الاستحباب على المشهور من مذهب الحنابلة هو ثلث الليل، أن تؤخر الصلاة إلى ثلث الليل، هذا هو الأفضل. إلا إن حصل مشقة على المأمومين كلهم أو بعضهم فإنه لا يؤخر ويقدم الصلاة. هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. الرأي الثاني أن الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل مطلقا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. والرأي الثالث الأفضل أن تفعل في أول الوقت مطلقا، وهذا مذهب الشافعي. وقد تقدم لنا أن أصل مذهب أبي حنيفة ماذا؟ التأخير، دائما يرى التأخير هذا الأصل. والأصل في مذهب الشافعية يرون التقديم، الشافعية يرون التقديم، وأما الحنفية فإنهم يرون التأخير. أما الحنابلة فهم بين بين، يعني غالبا أنهم بين القولين في هذه المسألة تبعا للآثار. والأقرب في ذلك أن يقال أنه كلما أخرت العشاء فهو أفضل، كلما أخرت العشاء وفعلت في آخر وقتها فهو أفضل، ما لم يكن هناك مشقة. فإن كان هناك مشقة فإن الإمام يراعي أحوال المأمومين، إن اجتمعوا عجل وإن تأخروا أبطأ. نقول الأقرب في ذلك أن الأصل في العشاء أن تؤخر، هذا هو الأفضل. الأفضل في العشاء أن تؤخر وأن تفعل في آخر وقتها. وتقدم أن آخر الوقت ما هو؟ نصف الليل. فإذا قلنا مثلا الآن أن نصف الليل، يعني تحسب إذا أردت أن نصف الليل تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فغروب الشمس الآن يكون متى؟ في الساعة السادسة. طلوع الفجر الساعة الرابعة والنصف. ما بين السادسة والرابعة والنصف كم؟ عشر ساعات ونصف. عشر ساعات ونصف اقسمه على اثنين وحاصلا القسمة اضفه على الوقت الذي غربت عليه الشمس يخرج عندك نصف الليل. فعندك الآن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر عشر ساعات ونصف. عشر ساعات ونصف اقسمه على اثنين خمس ساعات، خمس ربع، أضفه على الوقت الذي غربت عليه الشمس ها ست وخمس ربع يصير كم؟ 11 وربع. يعني صلاة انتصاف الليل في هذا الوقت الساعة 11:15، ما تأخر الصلاة عن الساعة 11:15. فإن ماذا تفعل؟ سنة نفعلها في الساعة 11. السنة في مثل هذا الوقت أن تفعل في الساعة 11، يعني قبل منتصف الليل، بحيث الإنسان ينتهي ثم بعد ذلك يعني ينتهي قبل منتصف الليل. هذا هو السنة، هذا هو السنة. فنقول الأفضل أن تفعل صلاة العشاء في آخر الوقت ما لم يكن هناك مسجد.